والآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجود من صرافة الوجود وبساطة الدار والغنى عن الغير وغير ذلك. نحن في البحث السابق بينا ثلاث نقاط. النقطة الأولى هذه كانت أن الإمكان من المعقولات الثانوية الفلسفية التي عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. النقطة الثانية التي بيناها في البحث السابق أن الإمكان وصف ثابت في الخارج. والنقطة الثالثة أن الإمكان وصف ثابت في الخارج ولكن على حد ثبوت الأعدام المضافة وليس له ثبوتا منحاز ومستقل، وإنما وجوده بعين وجود موصوفة وهو المائية. بعد بيان هذه النقاط الثلاث، حاصل هذه النقاط الثلاث أن الإمكان له ثبوت في الخارج، سواء كان ثبوته كان بنحو ثبوت العرض للجوهر أو كان بنحو ثبوت وجود الرابط بالنسبة إلى وجود المستقل. طبعا الذي حصلنا من البحث السابق هو وجود الرابط لا وجود العرض، ولكن على أي حال النقطة المشتركة بيننا وبين من يدعي الوجود المستقل للإمكان، النقطة المشتركة هي الثبوت وأن الإمكان وصف ثابت في الأعلى. سابقا ذكرنا قلنا أن الثبوت يساوي الوجود، والوجود عين منشئية الآثار، فإن الوجود حقيقته حقيقة منشئية الآثار الخارجية. بناء على هذا يطرح هذا السؤال: إذا كان الإمكان وصفا ثابتا في الأعيان وله ثبوت في الأعيان، وإن كان ثبوته في الأعيان بعين ثبوت موصوفة وهو المائية، ولكن على أي حال جعلتم الإمكان وصفا ثبوتيا يعني موجود في الخارج يعني اتصافه في الخارج وإن كان عروضه في الذهن حسب المعقولات الثانية الفلسفية، ما هي آثار الخارجية للإمكان؟ إذا كان وصفا ثابتا في الخارج، إذا آثاره الخارجية ما هي؟ وقلنا سابقا في المرحلة الأولى وأيضا في المرحلة الثانية أكدنا وأكدنا على هذا المعنى، وأيضا في المرحلة الثالثة في بحث الوجود الذهني قلنا أن الوجود يعني أنه عين منشأ الآثار، ما يكون منشأ للآثار يقال له واقعية، له وجود، له ثبوت. هذا الإمكان الذي له ثبوت في الأعيان ما هي آثاره الخارجية؟ والجواب عن هذا السؤال المقدر في عبارة السيد العلامة رحمه الله عليه، جوابه في العبارة في الحقيقة ناظر إلى هذا السؤال التقديري. في الجواب نقول بأنه نعم، كل ثبوت له وجود، وكل وجود هو عين منشأ الآثار الخارجية، والإمكان له آثار خارجية، ولكن آثار خارجية تناسب حقيقة الإمكان. ما هي آثار خارجية التي تناسب حقيقة الإمكان؟ سلب الآثار الواجب، فإن من آثار الواجب صراحة الوجود، والممكن ليس صرفا. من آثار الواجب الغنى، والممكن ليس غنيا، يحتاج إلى العلة على أقل تقدير. من آثار الواجب البصارة في الوجود، ولكن الممكن أو الوجود الممكن ليس نصيبا بل مركب وغير ذلك. كما أن الإمكان حسب بياننا السابق هو ارتفاع ضرورة الوجود، بتبع ارتفاع ضرورة الوجود ترتفع آثار ضرورة الوجود في الخارج عن الإمكان الثابت في الخارج. إذا آثار الإمكان مثل حقيقة الإمكان معنى سلبي ومعنى عدمي، لأن الإمكان كما ذكرنا ماهيته وواقعه سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. ولهذا قلنا أنه أمر عدمي له حظ من الثبوت مثل ثبوت الأعدام المضافة إلى الوجود. وهكذا آثار الإمكان تكون آثار ثبوتية، ولكن ليست ثبوتية كآثار الواجب، وإنما آثار مثل آثار الإمكان، يعني آثار بصفة الثبوت ولكن واقعها سلب.
واقعها ماذا؟ سلب الغنى، سلب البساطة، سلب الصرافة، سلب الآثار التي نفرضها في الواجب بصورة عامة. هذه كلها مسلوبة عن الممكن. ولهذا دائما نحن في الخارج نقول هذا الموجود في الخارج إن كان واجبا فهو غني وبسيط وصرف وغير وغير، إن كان هذا الموجود في الخارج ممكنا ليس بغني، ليس صرفا، ليس بسيطا، ليس الوجود ضروريا له وغير ذلك. صحيح، بس ولكن هذه الآثار الخارجية التي نفرضها لهذا الإمكان، هذه الآثار الخارجية بالقياس إلى الآثار الواجب تكون لها نوع من الخارجية والثبوت، ولكن خارجيتها وثبوتها ليس كثبوت وخارجية الآثار الواجبية، لأنها بصفة الإمكان. يعني شوفوا أن هذه الآثار هي معلول الإمكان، والإمكان هو واقعه وجود ضابط وله ثبوت على حد الأعدام المضافة، إذن آثاره أيضا لابد أن تناسب وجود المؤثر. فآثار الإمكان لها نحو من الثبوت في الخارج كثبوت الأعدام المضافة. لا لا لا، شوفوا إحنا بعبارة أخرى نبين المطلب بصورة ثانية. يعني شوفوا إحنا العاقل عندما يريد يفرق بين موجودين في الخارج، أحدهما واجب وهو الباري تعالى، وبين العالم أي السماء مثلا أو الأرض أو الإنسان الموجود في الخارج، يميز العقل في الآثار الخارجية بين هذا الواجب الخارجي وبين هذا الممكن الخارجي بهذا العنوان وبهذا البيان الذي احنا بيناه. يقول هذا الموجود في الخارج لكونه واجبا فمن آثاره الخارجية الغنى، من آثاره الخارجية البساطة، من آثاره الخارجية ماذا؟ الصرافة وغير ذلك. عندما يأتي إلى هذا الموجود في الممكن وينظر إلى ماهيته وأن ماهيته ما هي ممكنة، وينتزع من ماهيته مفهوم الإمكان، والإمكان لازم ذاتي لماهية هذا الممكن وهو الإنسان، يقول هذا الإنسان في الخارج ليس غنيا في الخارج، ليس بسيطا في الخارج، ليس صرفا في الخارج. يعني شنو بعبارة ثانية؟ يعني يحتاج مركب، هذه نفسها كلها آثار وجودية، ولكن باعتبار أن الإمكان ما حقيقته سلب ارتفاع سلب ضرورة الوجود في قبال الوجود الذي هو ثبوت ضرورة الوجود، نقول بأن آثاره أيضا نعبر عنها بالآثار السلبية، وإلا سلب هذه الآثار يلازم ثبوت الآثار الوجودية. لأنه عندما أنا أقول هذا الممكن في الخارج ليس غنيا، يعني شنو؟ بعبارة أنه محتاج وفقير، والاحتياج والفقر صفة ثبوتية الخارج. لا تقف الضرورة في مقام العاقل، هذا كرنا قلنا أن الماهية بماهية هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج أو وجودها بالذهن بشرط الوجود الذهني، بماهية هي مسلوب عنها الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، هذا كل تحليل عقلي. أما بحسب الخارج الماهية الموجودة في الخارج لها آثار، ولكن آثارها غير آثار الواجب، ليس غنية، ليست صرفة، يعني شنو؟ يعني محتاجة وتحتاج إلى العلة وتحتاج إلى الزمان وتحتاج إلى المكان ويحتاج هذا الإنسان إلى الأرض ويحتاج إلى السماء وغير وغير. هذه كلها آثار خارجية واقعها راجع إلى دقة وتعمق العقل أن الممكن هو في الحقيقة سلب آثار الواجب. ولهذا احنا عندما نركز على الآثار الممكن وعلى آثار الواجب نرى إش قد أكو فارق وإش قد أكو خلاف بين الواجب في آثاره وبين هذا الممكن. فكيف هذا الممكن يأتي يوم من الأيام ويصور نفسه واجب مثل فرعون زمان موسى، كان يقول أنا إلهكم فاعبدوني. شوفوا إش قد الفرق يصير. هذا الممكن كل آثار الواجب مسلوبة عنه،
وكل أثر يثبت للواجب فهو مسلوب على الممكن، ولكن هذا الممكن أحيانا لجهله يصل إلى حد يصور نفسه في مرتبة الواجب، يعني واجب لجميع وكل كل تلك الآثار. والآثار المترتبة، هذا في الحقيقة جواب عن السؤال المقدر. السؤال المقدر هذا أن الإمكان لو كان ثابتا في الأعيان فله وجود، والوجود عين منشئية الآثار. إذن ما هي آثار الإمكان؟ جواب على السؤال: والآثار المترتبة على الإمكان في الحقيقة، يعني بالتعمق العقلي وبالتعمل العقلي، هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغيب وغير ذلك من الآثار. وهذه الآثار عندما تسلب عند ذلك تنتزع آثار أيضا أخرى، وهي آثار وجودية للوجود، ولا مانع من سلب هذه الآثار عن الإمكان، وإن كان الإمكان إذا كان موجودا في الخارج بحسب وجوده الخارجي له آثار أخرى كالفقر والحاجة والتركيب وغير ذلك، وذاك لا ينافي ثبوت هذه الآثار. قيل أنه وجود السماء ووجود الأرض ووجود الإنسان كل جواهر، والأعراض هي الكيفيات والكميات ومقولة الفعل والانفعال والجدى وأمثال ذلك. إيه، وإنما وجود الرابط، ولهذا قلنا أنه وجود الرابط لضعف وجوده لا ينتزع له ماهية، والجوهر والعرض مقسمه الماهية، فإن الجوهر والعرض لا يطلق على وجود إلا إذا انتزع من ذلك الوجود مفهوم ماهوي، أما الإمكان ليس مفهوما ماهوي، وإنما الإمكان معقول ثانوي فلسفي. إذا كان الإمكان له ماهية كان الإمكان معقول أولي لا معقول ثانوي وفلسفي. وقد اتضح بهذا البيان الذي تقدم في البحث السابق مفصلا وأشرنا إليه بصورة مختصرة في هذا البحث فساد قول من قال مثل السهروردي ومثل العلامة في شرح التجريد والحكيم التوسي إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة، يعني من المعقولات الثانية المنطقية التي لا صورة لها، أي لهذه الاعتبارات العقلية في خارج لأنها لا تتصف في الخارج ولا في ذهن، يعني لا توجد لها صورة ماهوية في الذهن، هذا المقصود، مو نفي الصورة في الذهن مطلقة، نفي الصورة في الذهن بالمعنى الأخص، يعني لا صورة ماهوية لها، يعني ليس الإمكان بمنزلة الصور الماهوية، وإنما الإمكان في الذهن يتصور بمنزلة المحالات الذاتية، لأنه سابقا ذكرنا أن المحالات الذاتية على لسان الحكماء ليست لها صورة صحيحة، ولهذا قالوا أن الإمكان باعتبار عقلي ما. خب تبين فساد هذا القول مما تقدم، قلنا أن الإمكان معقول ثانوي فلسفي ووصف ثابت في الخارج، وذلك يعني وذلك بيان الفساد، وذلك أي فساده لماذا يكون فاسدا، وظاهر الفساد لظهور أن ضرورة وجود الموجود الذي نعبر عنه بالواجب أمر وعاؤه الخارج، لأن الوجود ضروري لشيء، ضروري لشيء في الخارج، وله أي ولهذا الوجود آثار خارجية وجودية. إذن قسيم هذا الوجود كما ذكرنا في البحث السابق وهو الإمكان أيضا موجود في الخارج وله آثار خارجية. وهكذا أيضا تبين مما تقدم فساد قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا كما قال المشائيون أو نسب إليهم هذا القول، قالوا أن الإمكان موجود في الخارج بوجود منحاز، يعني بوجود عرضي، يعني أن الإمكان مفهوم اسمي ولكن ليس مفهوما اسميا جوهريا، وإنما مفهوم اسمي عرضي يحتاج إلى موضوع، يعني يحتاج إلى الماهية، لأن الماهية موضوع وموصوف الإمكان. وذلك أيضا تبين، وذلك يعني بيان فساد هذا القول الثاني، وذلك يعني وبيان الفساد لظهور أنه أي الإمكان معنى عدمي كما بينا سلب الضرورتين أو سلب ضرورة الوجود، المعنى عدمي واحد مشترك بين الماهيات ثابت بثبوت الماهيات في أنفسها، لأن الإمكان مشترك معنوي، فإن المقصود من الإمكان في جميع الماهيات سلب الضرورتين، أمر عدمي، وهذا الأمر العدمي كيف يكون بمنزلة المفهوم الإسمي وهو وجود عرضي؟ فإن المفهوم الإسمي والوجود العرضي أمر وجودي لا أمر عدمي، ولهذا عبرنا عن الإمكان بأن وجوده بمنزلة وجود الرابط، بمنزلة وجود المعنى الحرفي، يعني وجود ضعيف جدا على حد مرتبة ثبوت الأعدام المضافة، ثابت بثبوت الماهيات في أنفسها، يعني الماهية بما هي هي يلازمها الإمكان وهو سلب الضرورتين. ولذلك نقول الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، ولا معنى لوجود الأعدام والأمر العدمي الذي هو الإمكان ومشترك معنوي بين الماهيات بوجود منحاز مستقل كوجود البياض بالنسبة إلى وجود الجسم، وإنما غاية ما هناك الإمكان معقول ثانوي فلسفي اتصافه في الخارج وإلا عروضه في الذهن، على أنه لو كان موجودا. هذا برهان آخر على بطلان هذا القول، وأن الإمكان ليس موجودا في الخارج بوجود منحاز. حاصل هذا البرهان الثاني هذا أنه نقول لو سلمنا أن الإمكان موجود في الأعيان بوجود مستقل، يعني كوجود الأعراض في الأعيان، وأن وجود العرض غير وجود الجوهر، وإن كان وجود العرض يحتاج في تعينه وتشخصه إلى الجوهر لأنه يحل فيه، ولكن الجوهر شيء والعرض شيء آخر، ولذلك قسم الوجود إلى أنه ما في نفسه ولنفسه وهو الجوهر، وما في نفسه ولكن لغيره وهو العرض. بناء على هذا لو سلمنا أن الإمكان من مصادق العرض ووجود منحاز مستقل، نسأل نقول هذا الإمكان الذي له وجود مستقل هل هو واجب أو ممتنع؟ لأنه إذا كان مستقلا إما يكون واجبا وإما يكون ممتنعا وإما يكون ممكنا، حصر حصر عقلي، هذا الذي له وجود مستقل الذي نسميه إمكان، هذا الوجود المستقل هل هو واجب يعني الوجود له ضروري، أو ممتنع يعني العدم له ضروري، أو أن هذا الوجود أيضا ممكن يعني قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا؟ وعلى التقادير الثلاث أنه نقول ببطلان هذا الوجود. أما بيان وجه البطلان في الأول، إذا فرضنا أن الإمكان موجود في الخارج بوجود منحاز ومستقل كوجود الأعراض في قبال وجود الجواهر، خب نقول هذا الإمكان واجب، يعني شنو واجب بالذات مقصودنا؟ يعني أن الوجود ضروري له. خب إذا كان الوجود ضروريا له استلزم اجتماع النقيضين فيه، لأنه من جهة نقول هذا الوجود إمكان يعني سلب الضرورتين عنه، من جهة نقول هذا الوجود واجب يعني إثبات ضرورة الوجود له، جمع بين سلب ضرورة الوجود وإثبات ضرورة الوجود، وهذا محال بلا شك. مضافا إلى ذلك يمكن أن نذكر وجها آخر لبطلان هذا الوجه، أن أدلة وحدة الواجب المذكورة في المرحلة الحادية الثانية عشر، تلك الأدلة تدل على أن مفهوم واجب الوجود وإن كان كليا ولكن بحسب الأدلة العقلية والنقلية، إن شاء الله نبين في تلك المرحلة هي المرحلة الأخيرة من الكتاب، أن مصداق هذا المفهوم لابد أن يكون واحدا، أصلا يستحيل عقلا أن يكون مصداق واجب الوجود الذي هو مفهوم كلي يتعدد، كما سنبين إن شاء الله في مرحلة الثانية عشر آخر مرحلة من هذا الكتاب. ومضافا إلى أدلة العقلية هناك أدلة نقلية كثيرة تدل على وحدة الواجب مصداقا، وإن كان الواجب مفهوما كثير يعني يقبل الانطباق على الكثير. وهذه الأدلة كلها تبطل كون هذا الوجود أي وجود الإمكان يكون وجودا واجبا. إذا سلمنا أن هذا الوجود واجب معناته أنه قلنا بتعدد الواجب، أحدهما الباري تعالى والثاني وجود الإمكان. إذا هذا الشق الأول باطل. نأتي إلى الشق الثاني. شلون؟ لا وإحنا مقصودنا هنا واجب لذاته سيدنا، لا واجب لغيره، وإلا كل ممكن واجب للغير، هذا ما كشكه. لا، فرض بحثنا أن يكون واجبا لذاته، إذا كان واجبا لغيره رجعنا إلى الشق الثالث وهو الإمكان بالغير الذي سنبين وجه استحالته. لا، المقصود هو الواجب بالذات، والواجب الله تعالى ليس واجبا. صحيح، بس ولكن مع الالتفات الى الادله التي مذكوره في محلها من ان مصداق واجب الوجود متعين في واجب وهو الباري تعالى، مع الالتفات الى تلك الادله نقول القول بالوجوب الذاتي هنا باطل. لسه هذا الوجه اذا واحد ما يقبله باعتبار ان تلك الادله مو ثابته عنده، الوجه الاول مسلم، القول بان الامكان واجب بالذات مستلزم لاجتماع النقيضين وهو واضح البطلان. وأما الشق الثاني أيضا باطل بنفس الملاك الذي ذكرناه في الشق الأول. إذا قلنا أن الإمكان ممتنع بالذات، يعني جمعنا بين سلب ضرورة العدم وبين عدم سلب ضرورة العدم، يعني من جهة هذا الوجود إمكان يعني سلب عنه ضرورة العدم، من جهة ممتنع بالذات يعني أن العدم ضروري له، إذن الإمكان لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات. مضافا إلى ذلك يستلزم منه الخلف، إذا إحنا نقول هذا الإمكان موجود، خب إذا كان ممتنعا بالذات شلون صار موجودا؟ لا يمكن، يعني في الحقيقة رجعنا من الكلام الأول، إذا كان واقعا هذا ممتنع بالذات كيف من الأول أطلقنا عليه الوجود والثبوت؟ إذن يتعين عندنا أن نقول بالوجه الثالث. وجه الثالث ماذا؟ نقول أن وجود الإمكان في الخارج وجود منحاز ومستقل، ولكن هذا الوجود هو أيضا إمكاني، يعني قد يوجد وقد لا يوجد. خب إذا كان وجود الإمكان وجودا مستقل، يعني وجود بوجود الأعراض، مثل ما أن البياض وجوده مستقل عن وجود الجسم ولكن في تعينه وتشخصه يحتاج إلى الموضوع، وإلا الأعراض وجودات والجواهر وجودات أخرى. الإمكان هكذا وجود عرضي قد يعرض على الماهية وقد مثلا لا يعرض، أو نقول لا يعرض دائما باعتبار أنه عرض لازم وغير مفارق. طب هذا الإمكان الذي فرضنا وجوده منحاز ومستقل عن وجود الماهية، عندما يريد أن يعرض على الماهية ويتصف الماهية في الخارج بهذا الإمكان، يحتاج إلى علة خارجية أم لا؟ نعم، لأن وجوده ليس كوجود الماهية، ليس وجودا رابطا، وإنما وجوده مستقل عن وجود الماهية. مثل البياض عندما يريد أن يعرض على الجسم يحتاج إلى علة وواسطة في العروض، نعم لا بد من علة وواسطة حتى توجب عروض البياض على الجسم. هذا الإمكان يحتاج في اتصاف الماهية به وحمله على الماهية إلى الغير، وصار إمكانا بالغير. والإمكان بالغير كما سنبين إن شاء الله من المحالات العقلية. فإن الإمكان أن الوجوب كما سنذكر وذكرنا في البداية مفصلا، الوجوب ينقسم إلى قسمين، واجب بالذات وواجب بالغير. الممتنع يقبل التقسيم إلى الممتنع بالذات والممتنع بالغير، ولكن الإمكان لا يقبل التقسيم، كل ممكن ممكن بالذات، ممكن بالغير ما عندنا ومحال عقلا. ولهذا الشق الثالث باطل، وأيضا يمكن أن نفرض وجها آخر لبطلان الشق الثالث وهو التسلسل الذي ذكره البعض، حيث أن هذا الإمكان إذا كان ممكنا بالغير ذلك الغير أيضا ممكن بالغير وذلك الغير ممكن بالغير وهكذا إلى ما لا نهاية له. والشيء الذي في وجوده يلازم التسلسل لا يوجد في الخارج. هذه من القواعد الأساسية في الفلسفة، إذا استلزم من وجود وتشخص الشيء التسلسل أو الدور مثلا، هذا أصلا لا يأتي إلى واقع الخارجي ولا يوجد، لأن التسلسل لا يتحقق في الخارج، محال فرضي لا وجود له في الخارج. مثل ما نقول الشيء الذي يلازم اجتماع ضدين يوجد في الخارج؟ لا يوجد، لأنه إذا وجد صار اجتماع ضدين. الشيء الذي يلازم اجتماع النقيضين يوجد في الخارج؟ لا، لأنه لو وجد اجتمع النقيضان. وهكذا الشيء الذي يلازم التسلسل لا يوجد، لأن التسلسل محال في الوجود الخارجي. وهنا الإمكان بالغير يلازم التسلسل، إذن محال بالاستحالة العقلية. وبناء على هذا نطلع بهذه النتيجة والثمرة من هذا البرهان، أن الإمكان موجود في الخارج لا واجبا لا ممتنعا لا ممكنا، وإنما موجود في الخارج بعين وجود الماهية، وجود رابط وليس وجودا مستقل. على أنه أي الإمكان لو كان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل، ومقصودنا من وجود المنحاز المستقل يعني المفهوم الاسمي والوجود العربي للوجود الجوهري، يعني لم يلتزم أحد من المشائيين أن الإمكان موجود في الخارج بوجود جوهري، كان الإمكان إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان. لماذا؟ لاستلزامه اجتماع النقيضين فيه، مضافا إلى أن أدلة وحدة الواجب تبطل هذا الوجود. وإما ممكنا، هنا اشتغل العلامة الشق الثاني وهو الامتناع لم يذكره. لماذا؟ لوضوح فساده. إذا كان ممتنعا بالذات أصلا من البداية لا يوجد، على فرض يوجد من باب فرض المحال ليس بمحال ونتسامح في العبارة، يستلزم التناقض. إذا هو ممتنع بالذات كيف يكون ممكن الوجود ويكون موجودا؟ جمع بين سلب ضرورة العدم وثبوت ضرورة العدم. فإذا هذا الشق مقدر ومطوي في عبارة السيد العلامة ومسلم. نأتي إلى الشق الثالث، وإما ممكنا هذا الإمكان موجود في الأعيان، ولكن وجود الإمكاني وجود إمكاني يعني يوصف بالإمكان، وهو أي الإمكان مفروض خارج عن ثبوت الماهية لأنه وجود مستقل منحاز، كوجود البياض الذي خارج عن ماهية الجسم. لا يكفي في ثبوت هذا الإمكان ثبوت الماهية في نفسها. لماذا؟ لأن وجود الإمكان وجود مستقل، إذن نحتاج إلى الغير، لا بد في ثبوته عند الماهية من الغير، فكان الإمكان إمكانا بالغير. وسيجيء استحالة الإمكان بالغير وأيضا يستلزم منه التسلسل وهو باطل. وجود الرابط داخل في وجود الممكن، من أقسام وجود الممكن إلى ثلاث أقسام. لا حقيقة، إحنا ما قلنا حقيقة الوجود حقيقة مشككة، ما قلنا أن حقيقة الوجود حقيقة متواطية. وجود الممكن إلى أقسام كثيرة، تارة وجود جوهري، تارة وجود عربي، تارة وجود الرابط. في المرحلة الثانية قلنا أن وجود الرابط ووجود المستقل من تقسيمات الوجود الممكن والواجب، وأيضا من تقسيمات وجود المستقل أنه تارة جوهر وتارة عرض. ولهذا نقول أن الممكن إلى أقسام كثيرة حسب مراتب حقيقة الوجود. لا لا، ممكن أما لذاته لا بالغير. وجوده في الخارج وجود ليس مستقل كوجود الأعراض حتى يحتاج إلى الغير، وإنما وجوده في الخارج عين وجود الماهية الموجودة، ولذلك غني عن الغير،
إذا وجدت الماهية بعلتها يوجد الإمكان مع الماهية في الخارج. نعم موجود في الخارج والإمكان ممكن بذاته، ولكن ثبوته للماهية بعين ثبوت الماهية لا بثبوت مستقل، حتى عروضه وثبوته على الماهية في الخارج يحتاج إلى الغيب، وإلا يصير إمكانا بالغيب. قلنا شوف في المرحلة الثانية سيدنا قلنا أن الوجود تارة يلاحظ من حيث كونه وجودا مستقلا يعني موجود في نفسه، تارة موجود في غيره، هذا تقسيم الوجود إلى المستقل والرابط. تارة المستقل الذي موجود في نفسه ينقسم إلى قسمين، تارة لنفسه وهو الجوهر، وتارة لغيره وهو العرض. فهناك تقسيم متأخر عن التقسيم الأول، ذاك في المرتبة الأولى وهذا تقسيم الثاني في المرتبة الثانية، فإذا لا منافاة بينهما لأنه تعدد اللحاظ فيهما. وقد استدلوا على ذلك بوجوه، استدلوا من؟ المشائيون حسب صحة النسبة إليهم، استدلوا على كون الإمكان موجودا بوجود مستقل في الخارج بوجوه كثيرة. سيد العلام يشير إلى وجه واحد احنا بنشير اليه، واذا كان الوقت مناسبا الجواب بنذكره حتى نتم المطلب. حاصل هذا الوجه الذي بتعبير سيد العلامة هو اوجه الوجوه لهم، قالوا ان الممكن اذا لم يكن ممكنا في الخارج وفي الاعيان اما صار واجبا في الخارج واما صار ممتنعا في الخارج للحصر العقلي. اذا هذا الممكن ممكن وموجود في الأعيان ولكن ليس واجبا، لأنه إذا كان واجبا باطل الذات لاجتماع النقيضين، ممتنعا ما كان يوجد أصلا فضلا عن فرض اجتماع النقيضين. إذا نقول الممكن موجود في الخارج بوجود مستقل إمكاني في قبال الواجب والممتنع. إذا تقولون أن الممكن ليس موجودا في الخارج لازمه أن نقول إما واجب في الخارج وهذا باطل بالضرورة، وإما ممتنع في الخارج وهذا أيضا باطل بالضرورة. إذن يجب عليكم لأجل هذا الحصر العقلي أن تقولون أن الممكن موجود في الخارج بوجود مستقل. هذا حاصل استدلاله. الاستدلال واضح أنه سطحي وليس عمقيا. السيد العلامة في الجواب يقول احنا بنقول بذلك ماكو مانع، احنا بنقول الممكن موجودا في الخارج ولكن وجوده بعين وجود موصوفا. هذا الاستدلال غاية ما هناك يثبت الوجود الخارجي للإمكان، اما هل ان وجود الخارجي للإمكان وجود مستقل او وجود رابط هذا الاستدلال بعد لا يثبته ولا ينفي ذلك. غاية ما هناك نحن نريد من وراء هذا الاستدلال أن الممكن موجود، نحن نقول موجود، أما وجوده بأي نحو بأي كيفية الاستدلال بعد لا يثبت ذلك ولا يبين هذا المطلب. الاستدلال يبين هذا المطلب أن الممكن إذا لم يكن موجودا في الخارج إما واجب في الخارج وهو باطل في الضرورة، إما ممتنع في الخارج وهو باطل في الضرورة. إذا الممكن موجود في الخارج، نحن نقول نعم موجود، إلا أن وجوده في الخارج وجود رابط موجود بعين وجود موصوفة وهو الماهية الخارجية. وقد استدلوا أي المشائيون على ذلك أي على وجود المستقل المنحاف بوجوه أوجهها أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان لكان إما واجبا في الأعيان أو ممتنعا في الأعيان، فيكون الممكن ضروري الوجود يعني جمع بين نقيضين أو انقلاب الحقيقة أو ضروري العدم وهذا محال كما بينا. إذن الممكن موجود في الأعيان، نحن نقول أيضا الممكن موجود في الأعيان ولكن وجوده ليس وجودا مستقل. ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان كاتصاف الماهية بالإمكان في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف في الأعيان بوجود منحاز مستقل. إذن هذا الاستدلال غاية ما هناك يثبت الوجود الخارجي للإمكان
أما هل أن هذا الاتصاف أي اتصاف الماهية بالإمكان في الخارج بنحو الوجود المستقل أو بنحو الوجود الرابط؟ الاستدلال لا يدل على ذلك، بل يكفي في الاتصاف يعني اتصاف وصف في الأعيان أن يكون موجودا الوصف بوجود موصوفه، والإمكان من هذا القبيل، والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها، وهي يعني المعقولات الثانية الفلسفية موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها، يعني جميعها وجودات رابط وليست لها وجودات مستقلة. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك. هذه العبارة أخيرا نبينها حتى نصل إلى التنبيه. هناك قول لم نشر إليه، هنا نشير إليه في الإشارة الإجمالية. بعض الحكماء قالوا أصلا الإمكان مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا بين الماهيات. حسب بياننا جعلنا الإمكان مشترك معنوي، قلنا أن المراد من الإمكان هو سلب الضرورتين عن الماهية، وهذا المعنى العدمي مشترك بين جميع الماهيات، صحيح؟ ولكن بعض الحكماء قالوا لا، أن مفهوم الإمكان كمفهوم الوجود مشترك لفظي، مفهوم الإمكان في كل ماهية بمعنى تلك الماهية. يعني عندما نقول ماهية الإنسان ممكنة، يعني ماهية الإنسان إنسانون، ماهية الشجر ممكنة، يعني ماهية الشجر شجرون. فالإمكان في كل ماهية بمعنى تلك الماهية، كما كان يقول هذا القائل في مفهوم الوجود، أن مفهوم الوجود بناء على الاشتراك اللفظي بمعنى الموصوف والموجود. عندما نقول السماء موجودة يعني السماء سماءون، الأرض موجود يعني الأرض أرضون. نحن نقول بناء على ما تقدم تبين لنا فساد هذا القول ولضعف أو لشدة ضعف هذا القول، سيد العلامة أصلا لم يشر إلى هذا القول إلا بهذه العبارة إشارة جدا ظريفة. فرضه من هذه العبارة الأخيرة أن هذا القول المتوهم عند بعض الحكماء من أن مفهوم الإمكان مشترك لفظي ليس صحيح، الإمكان مشترك معنوي، مثل ما ذكرنا في مفهوم الوجود أن ما ينتزع أو ما ينطبح من الوجود في النفس فإنه مفهوم واحد وبديهي ويحمل على جميع الموجودات بمعنى فارغ. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد، مقصودنا من معنى واحد ماذا؟ يعني سلب الضرورة الذاتية من الإمكان، أعم من الضرورة الوجودية أو العدمية. مشترك أي الإمكان مشترك معنوي كمفهوم الوجود الذي ذكرنا في المرحلة الأولى أنه مشترك معنوي. وغرض السيد العلامة من هذه العبارة بيان فساد ذلك القول الموجود في بعض الكتب الفلسفية. والحمد لله رب العالمين.